قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير الخلق محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. حبيبي في الله، ولا زال الحديث موصولا حول غزوة بدر، والآن في هذه الحلقة اقترب اللقاء الحاسم الفاصل اللي هو الغزوة نفسها. سرنا الآن على مشارف اللقاء الدامي الكبير الحاسم الفاصل. أذكر حضراتكم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما خرج أساسا لا ينوي حرب، بل خرج يريد العير، عير قريش، يريد الأموال التي نهبوها والتي أخذوها وحالة الحرب قائمة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعزم على أحد، خرج معه كمية بسيطة جدا من الصحابة، عدد بسيط جدا من الصحابة. فلما خرجوا وعرف أبو سفيان بمخرجهم أرسل استغاثة لقريش، فأتى جيش جرار قوامه 1300 من المشركين بقيادة أبي جهل. أبو سفيان قدر يفلت بالعير، سلك ناحية البحر بعيد عن بدر. فلما فلت أرسل رسالة لأبي جهل وقال له، يعني قال له ان خلاص المسألة عدت، فما فيش داعي للمعركة، ما فيش داعي للقاء، فارجعوا. تلقى هذه الرسالة ابو سفيان زي ما قلنا قبل كده، تلقاها ابو جهل من ابي سفيان. فلما سمع الرسالة دي قام الطاغية الكبير ابو جهل فقال: والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثا، ننحر الجزور، يعني النوق اللي معانا نذبح، ونطعم الطعام، ونسقي الخمر، وتضرب القيان، يبقى فيه غنى وشرب خمر ورقص زي عادة الطواغيت دايما، وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. قضية كبيرة جدا جدا. النبي عليه الصلاة والسلام وضع في هذا الموضع، خلاص العير فلت، يرجع النبي قمة الهزيمة لو رجع النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يقابل هؤلاء. ما ينفعش الرجوع. لماذا أحبابي ما ينفعش؟ لأن الوقت قريش مشت النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من المدينة نفوذ وقوة. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة، عذرا، طردوه من مكة، لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، هم دلوقتي جم لو عملوا اللي بيقوله أبو جهل ده والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتعرض ولم يرد، مؤدى الكلام ده محو الإسلام، محو الإسلام من الوجود. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قعد طول السنة الأولى وبداية والسنة الثانية اللي هي اللي احنا فيها دلوقتي يرسل السرايا. لماذا؟ عشان يبين قوته. فأول ما يجي في الموقف ده ما يتصداش لأبي جهل، ما يتصداش لجيش المشركين، يبقى كده ادلهم اكبر قوة عسكرية مهابة في المنطقة. الناس اعداء النبي عليه الصلاة والسلام في المنطقة، القبائل الوثنية، المنافقون في المدينة، كل دول هيتجرأوا على الاسلام وعلى المسلمين. طيب انا عايز اقول الاول قبل ما استرسل في اللقاء بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أبي جهل، حصل انقسام. أول ما أبو جهل قال الكلام ده حصل انقسام في الجيش. قام الأخنس ابن شريق زعيم 300 من بني زهرة، ده زعيمهم، قام وطلب من أبي جهل وفرض على أبي جهل أنه هيرجع. فانفصل الأخنس ابن شريق بالمجموعة بتاعته من بني زهرة. طبعا معروف سير المعركة انهم هزموا هزيمة ساحقة. فاول ما حصل الكلام ده ومشي بنو زهرة تبعوه وانتهت المعركة لصالح المسلمين، الناس عظموا جدا الاخنس ابن شريق وكان مطاعا فيهم بسبب الفعلة دي. سبحان الله، صار معظم بسبب التصرف ده، مع انه التصرف يعني كان مثلا مش عايزين مقابلة، مش عايزين لقاء، طب انتوا الاقوى برضو مش عايزين نحافظ على نفسنا، نحافظ ما فيش داعي نلتقي بلقاء دامي مع محمد اللهم صلي وسلم وزيد وبارك عليه، لكن برضو صنع منه بطل وقائد بسبب انفصاله. ما هو احيانا الانسان يصنع منه بطل بتصرف ممكن يكون محسوب ممكن يكونش محسوب، المسألة طلعت كده واتعملت كده وخلاص. وفي ناس بيوضعوا في مواقف يعني يملى عليهم املاءات ان هو يتصرف تصرف معين ليصنع منه بطلا، في بطولة مصنوعة وفي بطولة قدرا وفي بطولة انسان يستحقها. فالمهم حبيبي في الله، بعيدا عن هذه الاسترسالات، حاولت بنو هاشم ان هم يرجعهم، فرفض ابو جهل رفض كبير جدا جدا انفصال بني هاشم، وقام ابو جهل وصرخ في الناس وصاروا الان في اتجاه بدر، جيش قوامه كام؟ حوالي 1000. هم كانوا 1300، انفصل 300 فصاروا كام؟ حوالي 1000 أو 950 تقريبا. الموقف محرج، موقف النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن امام النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يواجه القوم، مفيش بديل تاني زي ما قلت لحضراتكم. النبي عليه الصلاة والسلام قمة التنظيم وقمة العبقرية في القيادة. أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا عسكريا أعلى ليبرز وليناقش المقترحات والمعطيات الجديدة، لأن اللي خارجين مع النبي عليه الصلاة والسلام أصلا الهدف ما كانش حرب زي ما قلت، ومعظمهم من الأنصار. الله، طب معظمهم من الأنصار في مشكلة، ده يشكل مشكلة؟ أجل، ليه يشكل مشكلة؟ إنه كان أصلا في بيعة العقبة الثانية قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام حين بايعوه قالوا له إيه؟ اسمعوا حضراتكم كده، بيقولوا إنا براء من ذمامك، إنا براء من ذمامك حتى تصل إلينا، يعني إحنا لغاية ما توصل لنا ملناش علاقة بالكلام ده، قبلها ملناش علاقة بأي حاجة، لا نخرج لو حصلت في معركة مع قومك مش هنجيلك ولا نحارب معاك، إنما أول ما توصل لنا، أول ما توصل المدينة أو يثرب في هذه الحالة نحن معك، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا وأنفسنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام فهم من هذا الكلام إن الأنصار كانوا يرمون إن هم مش مسؤولين عن أي قتال خارج المدينة. فالمهم حبيبي في الله، تعالوا كده نشوف القصة والحدث في المجلس العسكري الأعلى، ماذا صنعوا وماذا دار في هذا الحوار، وإزاي يعني ربنا عز وجل وحد الكلمة لما انشرح له صدر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اللقاء دلوقتي دامي، الوقت احنا بنتكلم في مرحلة جديدة، معركة عسكرية هتحصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش. ربنا عز وجل يبين لنا الأخذ والجذب اللي حصل في المجلس، يقول الله عز وجل كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم
ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
هذه الآيات تبين لنا الأخذ والجذب الذي حصل. الوقت النبي عليه الصلاة والسلام في ناس رفضة ان هم يدخلوا في معركة كارهون، وان فريقا من المؤمنين هم ويكرهون لقاء العدو مش خوفا من الموت، ولكن يا رسول الله احنا مش مستعدين، لم نأخذ الأهبة، لم نأخذ الاستعداد، الموقف حساس، الموقف حرج، وعدد الكفار كبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لهم ذلك وأخبر الله سبحانه عن ذلك بقوله وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين. إيه إحدى الطائفتين؟ حاجة من اتنين، إما الطائفة اللي مع أبي سفيان والمراد بيها العير الأموال اللي مع أبي سفيان، ودول سلكوا جانب البحر وخلاص فلتوا من لقاء محمد عليه الصلاة والسلام، وإما الطائفة التانية اللي هي طائفة أبو جهل، ودي معناها حرب. وربنا عز وجل أبهم، قال الله سبحانه وتعالى إحدى الطائفتين ولم يحدد، عشان إيه؟ عشان الناس تسخن في طلب العير، لأن كله محبب إليه إن إحنا ننال العير، إنما اللقاء الثاني مش مستعدين. فربنا عز وجل أراد أن يقول لهم امشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وانتوا إحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير. العير يعني قافلة أبي سفيان، النفير يعني جيش أبو جهل، جيش أبي جهل. أي واحدة فيهم تاخدوها، لو التقيتوا بالعير هتاخدوا العير، لو التقيتوا بجيش أبي جهل هتنتصروا على جيش أبي جهل. فدي مسألة يعني قوت من شأن الصحابة. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لأن هم زي ما قلت مش عايزين يدخلوا في معركة ويدخلوا في حرب دامية. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، ربنا عز وجل أراد أن ينصر الإسلام وأن ينصر أهل الدين ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. في هذه الأثناء قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأحسن وأجمل في الكلام، ثم قام عمر فأجمل وأحسن في الكلام، ثم قام المقداد بن عمرو. المقداد بن عمرو، خدوا بال حضراتكم ان كل اللي بيتكلم دلوقتي لما النبي عليه الصلاة والسلام قاعد يقول اشيروا عليها ايها الناس، ام ابو بكر وام عمر وام المقداد بن عمرو، كل دول من الايه؟ المهاجرين. المهاجرين زي ما قلت لحضراتكم في الحلقة الماضية ما يتعدوش 86 من 317 او 319، فعددهم اصلا قليل، والقوة الكبيرة في المجموعة دي مع النبي عليه الصلاة والسلام هم في الانصار اصلا. المهم قام المقداد بن عمرو قال كلمة الحقيقة غاية في الروعة، بيقول ايه؟ يقول يا رسول الله امضي لما امرك الله اليه فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكننا نقول اذهب أنت وربك فقاتلا فإنا معكما مقاتلون. شايفين حضراتكم قوة الكلام، كلمة تسخن الجمهور كله. اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد أبعد حتة في الدنيا، لو سرت بنا إليها لجلدنا معك من دونه حتى تبلغه، اي حتة تروحها يا رسول الله احنا معك. كل دول من مين؟ من المهاجرين. والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه يسمع كلمة مين؟ كلمة الانصار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اشيروا علي ايها الناس، برضو مستمر في كلمته. فهنا فطن لذلك قائد الانصار سعد بن معاذ، قال ولكأنك تريدنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل، فبماذا رد سعد بن معاذ البطل الأسد الذي كان في الأنصار كأبي بكر في المهاجرين؟ ماذا قال؟ هذا الصحابي الجليل الذي بكلمته حصل الفصل والحسم، وكان من أسباب ودعائم من خلال هذه الكلمة، من أسباب ودعائم النصر المؤزر في معركة بدر. ماذا قال؟ في روايتين نقلهم والاثنين جمال، وهقولهم لحضراتكم، اسمعوا حبيبي في الله نص كلام سعد بن معاذ. قال: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. كلام جميل منسق مرتب. فامض يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. الله أكبر. نفس الروح اللي اتكلم بها المقداد، بس النبي كان عايز يسمعها من الأنصار. والله يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا. كلمة فاصلة حاسمة. وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. كلام غاية في الروعة، غاية في الروعة، كلام يعني يبعث على السعادة. وفعلا دبت السعادة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام حينما سمع هذا الكلام. في رواية أخرى، دي رواية مسلم اللي قلتها لحضراتكم، رواية مسلم، في رواية ابن إسحاق ماذا قال؟ قال سعد بن معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام: لعلك تخشى أن تكون الأنصار، كلام واضح بقى وصريح، لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في ديارها. بناء على إيه؟ بناء على إيه؟ على بيعة العقبة الثانية زي ما قلت لحضراتكم منذ قليل. وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم: فضعا حيث شئت، سافر في أي حتة، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، ودع من أموالنا ما شئت، وإنما أخذت من أموالنا لهو أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك، ووالله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رؤي ذلك على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشطه ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. يا سلام، حماسة وشجاعة وقوة من سعد بن معاذ رضي الله عنه وطيب الله ثراه. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات نشط النبي وسر النبي، وتكلم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه البشارة العظيمة. خلاص النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق، حملات الاستكشاف ما بتسكتش، قمة التنظيم. النبي عليه الصلاة والسلام عنده تطلع دائم، عايز يعرف فين الكفار دول، فين جيش أبي جهل، جيش مكة فين، عدده قد إيه، قوتهم قد إيه، نظامهم إيه، عايز يعرف عنهم كل المعلومات. وهنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم استخبارات خاصة انتقلها ثلاثة أكابر: علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص. علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام عشان يستكشفوا، يستخبروا، يشوفوا الوضع، وضع جيش الكفار ده عامل إيه. فذهبوا إلى ماء بدر، ذهبوا إلى ماء بدر فوجدوا غلاما يستسقي لجيش المشركين. اسمعوا حضراتكم هذه القصة فيها فائدة عظيمة جدا 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 تدل على عظمة هذا الدين. فوجدوا الغلام فقبضوا على الغلام، ده تبع مين؟ المشركين، جيش المشركين. فقالوا له ممن أنت؟ قال من قريش. قالوا له لا أنت تبع أبي سفيان. هم لازال يعني عايزين إيه؟ يعني لازال هناك أمل للعير وأمل لأن احنا نغنم الأموال بتاعة الكفار دول، لأن طبعا زي ما قلت حالة حرب هي أصلا أموال الصحابة المنهوبة قبل كده، فلازال عندهم أمل. فقال لهم لا أنا لقريش، وهم يضربوه ضربوه، فقعدوا يضربوا فيه لغاية ما قال أنا لقريش، أنا لعير أبي سفيان، خلاص أنتوا عايزين الكلمة دي خلاص هقولها. فأول ما قالوها أول ما قالها سكتوا عنه، وكان الكلام ده كله بجوار النبي عليه الصلاة والسلام لما قبضوا على الغلام وذهبوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فوجدوا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فخدوه على جنب كده وقالوا له الكلام ده كله. فأول ما سلم النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال لهم يعتب عليهم إذا صدقكم ضربتموه. هم كانوا غلامين، قال إذا صدقاكم ضربتموهما وحتى إذا كذباكم تركتموهما. يعني انتوا قاعدين بتضربوا فيهم وهم صادقين، وأول ما يكذبوا تسيبوهم. صدق والله إنهما لقريش. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام عاتب عليهم في إيه؟ في إيه؟ في إن هم ضربوا الغلامين، فكان في ذلك حظر ومنع من ضرب الأسير، لأن ده أسير لا يضرب الأسير. وطبعا احنا عندنا الاسلام سبق بذلك اتفاقية جنيف سنة 1949 لما اصدروا ان ممنوع تعذيب جسدي على الاسرى، ممنوع ضرب الاسرى او تعذيب الاسرى، ولا يطلب منه لا يضرب ولا يجبر الا على حاجة واحدة بس، انه يعرفنا هويته واسمه، يعرفنا هو مين واسمه ايه بياناته، انما لا يضرب للإدلاء بأخبار عسكرية، ما يتضربش على دي. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، عنفهم قال لهم أنتوا بتضربوهم ليه؟ عاتب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم خاطب النبي الغلامين فقال أخبراني عن قريش، كلام هذه كده أخبراني عن قريش، قال هم وراء هذا الكثيب، يعني بعيد عن بدر في الحتة العالية دي هم وراها. فقال لهما كم القوم؟ قال كثير. قال كم عددهم؟ قالوا لا ندري. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام بأسلوب تاني عايز يعرف العدد، قال لهما كم ينحروا كل يوم؟ قالوا يوما تسعا ويوما عشرا من الإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوم من 900 لـ1000. ليه؟ كل بعير لمية، كل بعير بينحر لمية، القوم من 900 لـ1000. وصدق ما تنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل فيهم أحد من أشراف قريش؟ قالوا كثير. قال لهم من؟ فقالوا عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو البختري ابن هشام وحكيم ابن حزام ونوفل ابن خويلد والحارث ابن عامر وطعيم ابن عدي والنضر ابن الحارث وزمع ابن الأسود وأبو جهل ابن هشام وأمية ابن خلف في رجال سمياهم. كل دول نزعماء كفر لهم بصمات سيئة على الصحابة الكرام وهم في مكة. حضراتكم الوليد بن عتبة عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبو جهل دول كانوا قاعدين جالسين في عند الكعبة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمروا أن يوضع على نبي سلى الجزور، هم دول الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني صناديد الكفر اللي هم يتولوا كبر العداوة للإسلام والصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام كلهم جم في هذه المعركة. ده الموضوع كبير جدا جدا، وزي ما قلت لحضراتكم من في الحلقة الماضية ان كل الناس خرجوا، اللي ما قدرش يخرج حد، اللي ما قدرش يخرج خرج انسان ينوب عنه. فاول ما النبي عليه الصلاة والسلام سمع الكلام ده منهم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما اقبل على الناس: هذه مكة قد القت اليكم افلاذ كبدها، قد القت اليكم افلاذ كبد، افلاذ جمع فلذة، والفلذة هي القطعة. فهم دول دي المجموعة دي هم دول عصب قريش، عصب المشركين حقيقة. وهنا حبيبي في الله في قصة مشهورة جدا، لقصة الحباب ابن المنذر، لما النبي عليه الصلاة والسلام نزل قريبا من بدر، إن قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أهذا أمر أوحي إليك أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله، إذن ننزل أقرب مكان من بدر إلى المشركين فنغور الماء، فهيجمع المية ونبني عليه بنيانا فنشرب ولا يشرب القوم. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم على ما قاله الحباب ابن المنذر، لكن حقيقة وأنا يعني قلت إن في بعض القصص المشهورة لكنها ضعيفة، فننبع المشهور الضعيف. القصة دي قصة ضعيف، فضعف الشيخ الألباني في تحقيقه لفقه السيرة للغزالي. وعلى كل نعيز أقول إن الفائدة المستفادة من القصة استفدنا اللي هي مسألة مشورة الصحابة واحترام رأي الصحابة والكلام ده. طب النبي عليه الصلاة والسلام لسه من شوية أي لحضراتكم حديث صحيح مسلم: أشيروا علي أيها الناس، كمان مبدأ الشورى أصلا قائم في القرآن الكريم. وهنا أحبابي وصل المسلمون إلى ساحة المعركة، وصل المسلمون إلى ساحة المعركة. يصف ربنا عز وجل موقع الجيشين، قال الله عز وجل: إذ أنتم بالعدوة الدنيا. إيه هي العدوة الدنيا؟ الدنيا يعني القريبة، القريبة للمدينة. وهم بالعدوة القصوى، القصوى يعني الأبعد عن المدينة، والبئر في النص. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. العدوة الدنيا رملية تغوص فيها الأقدام، موقف صعب جدا. هم بقى المكان اللي هم فيه أرض جامدة صلبة تحملهم، والركب أسفل منكم. إيه الركب؟ ركب أبي سفيان أسفل منكم، يعني ناحية البحر، يعني فلت ركب أبي سفيان. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. سبحان الله، لو انتوا اتفقتوا انكم تيجوا في المكان ده تتقابلوا عشان تعملوا معركة وقلتوا هنتقابل، مش هتقدروا ترتبوا الترتيب ده ومش هتتجمعوا على هذا النسق. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا. اللي رتب الامر ده كله ربنا، اللي قدر ان الامور تسير على هذا النحو ربنا عز وجل. ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. وهنا حبيبي في الله وقف النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى أصحابه 317 منهم المهاجرون الذين ظلموا وأوذوا وتركوا أموالهم وديارهم وأهلهم، ومنهم الأنصار الذين ربطوا مستقبلهم وربطوا حياتهم بهذا الدين. ونظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى جيش الكفر الذي أقبل بحده وحديده يحاد الله عز وجل ويحاد رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رأى الوضع كذلك وأن المسلمين قلة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي أن توصل القلوب بالله عز وجل، وركز النبي تركيزا أساسيا على أقوى سلاح وأمضى سلاح، وهو سلاح اللجأ إلى الله سبحانه والدعاء. وترتيبا للموقف أشار سعد بن معاذ أن يبنى عريشا لرسول الله على تل عال يراقب النبي صلى الله عليه وسلم منه أحداث وسير المعركة، وتقوم حراسة تحرس هذا العريش الذي فيه مقر القيادة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام استحسانا في رأي سعد بن معاذ، وقام سعد بن معاذ ليحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ليلة المعركة تعالوا بنا أحبتي لنسمع ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ليلة المعركة. قال: لقد رأيتنا يوم بدر وما منا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الليل كله صلاة ودعاء ولجأ واستغاثة بالله سبحانه، لجأ واستغاثة وتضرع إلى الله سبحانه. ثم أثناء الليل أصاب طش من المطر ونزل قليل من المطر على الصحابة، ألقى الله عز وجل عليهم النوم فناموا ليرتاحوا ولتقوى أبدانهم. أنزل الله مطرا من السماء في هذه الليلة لتجمد هذه الرمال، لتثبت عليها الأقدام، ليثبت الله بهذه الأمطار أقدام الصحابة الكرام. يقول: فانطلقنا، أول ما نزل المطر، فانطلقنا تحت الشجر والحجف، الحجف اللي هو الدرع من جلد، الدروع من جلد، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم إن تهلك هذه الفئة لا تعبد. فلما طلع الفجر نادى النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عباد الله. فجاء الناس من تحت الشجرة والحجف فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرض على القتال صلى الله عليه وسلم. وأنا أريدكم أحبابي أن تتخيلوا جيش المسلمين في صلاة الفجر وقد اصطفوا، يصلي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أقام الليل كله تضرعا وابتهالا ولجأ إلى الله سبحانه، وجيش الكافرين وهم يغطون في نوم عميق وهم يعصون الله عز وجل وهم يكفرون بالله. وهل هناك من ذنب أقبح من أن يبيت المرء وهو كافر بالله عز وجل؟ أصبح الصحابة مؤمنون، يصلون، يتضرعون، يشتاقون إلى الله عز وجل، وأصبح عدوهم كافر بالله عاص لله سبحانه. فأي الفريقين ينتصر؟ ومن يعطي الله تبارك وتعالى معيته؟ أنا أريد أن أقول أحبتي في الله، إن صدق اللجئ لله سبحانه وكثرة التضرع إلى الله عز وجل تشحن القلب بالإقدام وتشحن القلب بالإقبال وتملأ القلب طمعا في رحمة الله وفي نصر الله عز وجل. وهذا هو الذي ركز عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإنه عبر التاريخ أي معركة يتم فيها التعبئة المعنوية العالية ينصر الله جند الإيمان، ينصر الله المؤمنون المؤمنين ينصرهم بس بالتوجيه المعنوي. الناس تقول الله أكبر بقلبها قبل لسانها، حينها ينتصر المؤمنون. السلاح القوي في معركة بدر ليس العدد ولا العدة ولا السلاح ولا العتاد، بل السلاح الأقوى هو الاعتصام بالله عز وجل وكثرة الدعاء واللجئ إلى الله سبحانه وتعالى. هو ده الشغل الصح. أجل أحبابي، أوشكت حلقتنا على الانتهاء، وهكذا دائما يمضي الوقت سريعا. أنا عايز أسيب حضراتكم وده آخر مشهد في مخيلتكم، رسول الله قائم الليل يصلي ويبكي ويدعو ربه ويستنصر ربه، حتى إذا أصبح الصباح وبزغ الفجر نادى على الصحابة فصلى بهم إماما. فماذا حصل في صبيحة هذا اليوم؟ وكيف كان اللقاء؟ وكيف انتصر المسلمون؟ وبأي طريقة صارت وتم قياد هذه المعركة؟ هذا ما سنلتقي به بإذن الله عز وجل إن أحيانا الله في الحلقة المقبلة. اللهم إنا نسألك أن تتجاوز عنا بمنك وكرمك، اللهم بصرنا بالحق الذي يرضيك، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، اللهم احقن دماء إخواننا الذين تراق دماؤهم في كل مكان. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترحمنا برحمتك. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم احشرنا في زمرة النبي الأمين، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، واملأ قلوبنا بالشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم صن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، وصن أعراضنا، وصن أموالنا من كل سوء. اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا وفي كل مكان. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأهلينا وأنفسنا
اللهم استعملنا في نصر الإسلام ولا تستبدلنا بذنوبنا. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنة اليهود. اللهم اشرح صدور العالمين لشرعك. اللهم يا ربنا ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اهد شبابنا واهد شيباننا واهد المسلمات جميعا للحجاب. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين. سلما لأوليائك حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.